الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام شنقيطي رحمه الله كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه. قال: اختلف واختلف في تفسيره وفي أنه حجة إلى آخره. قال: علم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة، هو أصعبها وأدقها فهما كما صرح به الأصوليون، وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين: الأول قول القاضي يعقوب أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالاختلاف في العبد، هل يملك وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب ويؤرث، ونحو ذلك. ويشبه الحر من حيث أنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبها، والأكثر على أن شبهه بالمال أكثر فتلزم فيه القيمة إذا قتل، وقيل بالعكس، قيل يعني أن شبهه بالإنسان أكثر فتلزم فيه الدية. قالوا: هذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. سبب هذا الخلاف في العبد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الحديث يدل على أن العبد لا يملك شيء من المال، وما معه من المال فهو للسيد، فهو لسيده. فهنا قالوا: إذن أثبت الحديث أنه لا يملك، فصار كالبهيمة التي ما تملك. فهنا جاء هذا القياس، هل يلحق بالمال أو يلحق بالإنسان. على أن هذا القياس، قياس الشبه، في الحقيقة هو قياس ضعيف، قياس ضعيف. ولهذا رده المحققون من أهل العلم، ومنهم الإمام القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. والعبد لا شك أنه إنسان، أنه إنسان بني آدم، ليس مال حتى يعني يقال يلحق بالمال أو يلحق بالإنسان. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالمال شيء والإنسان شيء آخر. قال: وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، لأنه إما يكون هو بعينه وإما يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العضد من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وإن حاصله تعارض مناسبين بالذات، رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات، وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. ورد ابن القيم رحمه الله هذا القياس لأن ما من شيء إلا وفيه مشابهة، يعني قلت أو كثرت، فلو قيل بهذا النوع من القياس لا قسنا أشياء كثيرة ليس هناك مناسبة للقياس إلا مجرد الشبه، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. قال: وأقوى أنواع الشبه في الحكم والصفة معا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط. ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد بالمال في أن يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك، وهذا شبه في الحكم، يعني حكمه حكم المال بالبيع والشراء والهبة إلى آخره. قال: وشبه للمال في الصفة هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة، والشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا، يعني في باب العلة، علة الربا في البر، فيقال مثلا أنها تشبه أن الشعير أن الأقوات تشبه البر والشعير من كونها قوتا يقتات ويؤكل. قال: والشبه في الحكم فقط، لم أذكر مثالا الآن. وعندي تعليق في نسخة جديدة: تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر بكل منهما، عندكم هذا موجود؟ طيب، تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. الصحابة قضوا بأن من خلى بامرأة فإنه يكون في حكم الدخول، فشبهوا الخلوة بالدخول، قالوا: إذا خلى الرجل بامرأة صار في حكم من دخل عليها، فيجب لها المهر وتجب عليها العدة، هذا تشبيه في الحكم. قال الثاني: أن الشبه هو الجمع بين الأصل، أي تعريف الثاني للشبه، الأول تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال الثاني: أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام: الأول قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار، وقياسه وقياس العلة. الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر، وهو الطرد والقياس به باطل. الثالث قسم بين القسمين الأولين، وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم، ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة، ما عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع كونه مسحا، يعني جاءت في الشرع أن الرأس في الوضوء يمسح مرة واحدة، ومسح الخفين تمسح الخفان مرة واحدة في الوضوء. قالوا: إذن هنا تكون العلة أو الجامع لكون المسح مرة واحدة هو كونه مسحا، هو كونه مسحا. فلما كان عضو يعني الواجب في الرأس المسح اكتفي مرة واحدة، ولما كان كذلك حكم الخفين أنها تمسح اكتفي بمسحة واحدة. قال: والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوضوء كالوجه. قال: وهذا قياس الشبه، يعني على القول بمسح الرأس ثلاثا، على القول بمسح الرأس ثلاثا، وهو قول الشافعية على الحديث الوارد في ذلك، وهو شاذ على الصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عن عثمان في السنن أنه مسح ثلاثا، وهذه الرواية شاذة، والثابت هو مسح النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فيقول على تكرار المسح فهو قياس على ماذا؟ على مشابهة الرأس للأعضاء، والأعضاء توصل ثلاثا، إذن في الرأس كذلك يمسح ثلاثا. قالوا: هذا قياس الشبه وهو مختلف فيه، واختلفت فيه الروايات بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد، وأكثر الأصوليين على قبوله، لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. والصحيح كما سمعنا أنه من أنواع القياس الضعيفة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي من كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك، في هذا المسلك هو أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم. وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، يعني أنه فرع تردد بين أصلين، فالمسح مسح الرأس تردد بين أن يلحق به المسح الخفين فيمسح مرة واحدة، أو يلحق بالأعضاء فيمسح ثلاث مرات. قال: أن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجع إلى غلبة الأشباه، لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال: أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح، كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء. ثانيهما أنه ركن من أركان الوضوء الأربع المذكورة في الآية، فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال إنه أكثر شبها بالأول، ومن قال بتكراره قال إنه أكثر شبها بالثاني. بالأول يعني المسح، مسح الخفين، والثاني غسل الأعضاء. والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى وهو الغزالي، وكتابه هو أصل كتاب الروضة، روضة الناظر للإمام القدامى، اختصره من مستصفى الغزالي. نعم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر روضة الناظر لابن قدامة. قال: مثله صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث: طهارة موجبها في غير محل، في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم. طهارة موجبها، طهارة نعم موجبها في غير محل، في غير محل موجبها، ها الأولى بفتح الجيم والثانية بكسر الجيم. الأولى المراد بها غسل الأعضاء الوضوء، والثانية المراد بها غير موجبها يعني الناقض للوضوء. طيب طال طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم. قال وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. يعني ما المناسب في اشتراط النية؟ قال هذا يوهم اجتماع في مناسب وهو مأخذ النية كون طهارة وجد ما يوجب الطهارة وهو الحدث فتفتقر إلى النية كالتيمم. إذا أراد الإنسان يتيمم لرفع الحدث فكذلك أيضا الوضوء لرفع الحدث. قال ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما. في ضمنهما يعني في ضمن البر والتمر، وذلك لكونهما مطعومين. قال لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور. قال وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب، وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات ولكنه مناسب بالتبع أي مستلزم للوصف المناسب. وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب على القريب ذلك الوصف الجنس القريب لذلك الحكم، ومثلوا لذلك بأمثلة ومنها قولهم في الخل مائع لا تنبني القنطرة على جنسه، يعني ما تمنى الجسور على الخل فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن، قياسا على الدهن كذلك الدهن واللبن هذه الأشياء من المائعات لا تنبني عليها القناطر. قال فقولهم لا تنبني القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب، لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع، فقولهم لا تنبني القنطرة على جنسي ليس بمناسب يعني للتعليل أو هذا الوصف وهو أن لا تنبني القنطرة عليها. قال وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل التيمم. يعني يقول أن هذا الوصف لا تنبني القنطرة عليه هذا جنس ليس مناسب للتعليل وهو مستلزم للمناسب، مستلزم للمناسب يعني أن القلة قد يكون لها اعتبار، قد يكون لها اعتبار. ثم ذكر هذا المثال أن الماء القليل الذي يحتاجه الإنسان للشرب ليس عنده غيره له أن يترك هذا الماء للشرب وينتقل إلى التيمم لقلة الماء. قال: ومنها تعليلهم في وجوب النية في التيمم بكونه طهارة، فقياس فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث، يعني في إزالة النجاسات، ولكن تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة. أي طهارة عبادة وقربة، فالتيمم كذلك. قال: والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وهذا من عجائبهم، يعني من عجائبهم أنهم يقيسون التيمم على الوضوء، والتيمم بدل والوضوء هو الأصل، وهذا مما يدلك على يعني ضعف هذا النوع من القياس. قال: فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة، لتحقق تلك الجهة فيها، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، والواجب والمندوب كلاهما عبادة، مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. قال: فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة، قال فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة، يعني الطهارة من النجاسة، فيقول: كإزالتك لها عن أرضك دفعا للاستغذار، يعني إنسان عنده نجاسة في أرضه في بيته مثلا أزالها، هل إزالته هذا من باب التعبد؟ الجواب: لا، من باب إزالة الأقذار ومن باب النظافة. قال: بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة، يعني لا يمكن أن يقع الوضوء بصفته الشرعية ويراد به غير التعبد لله بذلك. قال: ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف، لأن غسلها على الوجه والترتيب والخاصين لا يكون إلا للتعبد، ولهذا كان الأجر وثابت في الوضوء، وأما في النجاسة فلم يرد في إزالتها شيء من الأجر. قال: تنبيه: اعلم أن الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع، قالوا: فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها، لما أدرك العقل اعتبارها فيه، بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع، ولذلك حرم بعض رجال العرب على الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح، يعني يريد أن التعليلات الشرعية التي علل بها الأحكام مناسبة ولهذا يدركها العقل حتى قبل أن يرد الشرع، فهذا الرجل حرم على نفسه الخمر لما رأى من ذهابها للعقول وحصول الشر الكثير بسببها. قال: حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس ابن عاصم المنقري التميمي، كما ذكره عنه بعض المؤرخين، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي ذلك يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها، البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى. قال: تنبيه، وإن قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطردي والمناسب، وإن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب؟ فالجواب أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين: فشبه العبد من المال مناسب للزوم القيمة، طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، وشبه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية، طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة. وهكذا فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبا باعتبار، طرديا باعتبار آخر. والله تعالى أعلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.